أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم ونبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الدرس السادس من دروس السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم السلام، ويأتي هذا الدرس تحت عنوان الأمر الرباني بتبليغ الرسالة، حيث عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أصبح نبيا لله الرحيم الكريم، وجاءه جبريل عليه السلام للمرة الثانية، وأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. كانت هذه الآيات المتتابعة إذانا للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الماضي قد انتهى بمنامه وهدوئه، وأنه أمامه عمل عظيم يستدعي اليقظة والتشمير والإنذار والإعذار، فليحمل الرسالة وليوجه الناس وليأنس بالوحي. وكانت هذه الآيات أول أمر بتبليغ الدعوة والقيام بالتبعة، وقد أشارت هذه الآيات إلى أمور هي خلاصة الدعوة المحمدية والحقائق الإسلامية التي بني عليها الإسلام كله، وهي الوحدانية والإيمان باليوم الآخر وتطهير النفس ودفع الفساد عن الجماعة وجلب المنفع. كانت هذه الآيات تهييجا لعزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهض بعبء ما كلف به من تبليغ رسالات ربه، فيمضي قدما بدعوته لا يبالي العقبات والحواجز. كان هذا النداء المتلطف يا أيها المدثر إذانا بشحذ العزائم وتوديعا لأوقات النوم والراحة، وجاء عقب هذا النداء الأمر الجازم بالنهوض قم، في عزيمة ناهضة وقوة حازمة تتحرك في اتجاه تحقيق واجب التبليغ، وفي مجيء الأمر بالإنذار منفردا عن التبشير في أول خطاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة الوحي، إذانا بأن رسالته تعتمد على الكفاح الصبور والجهاد المرير. ثم زادت الآيات في تقوية عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شد أزره وحضه على المضي قدما إلى غاية ما أمر به، غير عابئ بما يعترض طريقه من عقبات مهما يكن شأنها. فقيل له: وربك فكبر، أي لا تعظم شيئا من أمور الخلق ولا يتعاظمك منهم شيء، فلا تتهيب فعلا من أفعالهم ولا تخشى أحدا منهم، ولا تعظم إلا ربك الذي تعهدك وأنت في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، فرباك على موائد فضله ورعاك بإحسانه وجوده حتى أخرجك للناس نبيا ورسولا بعد أن أعدك خلقا وخلقا لتحمل أمانة أعظم رسالاته. وربك فكبر، فكل تعظيم وتكبير وإجلال حق لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد أو شيء من مخلوقاته. وفي قوله: وثيابك فطهر، كأنه قيل له صلى الله عليه وسلم: فأنت على طهرك وتطهرك بفطرتك في كمال إنسانيتك بما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق وبما حباك به من نبوته ليعدك بها ليومك هذا، أحوج إلى أن تزداد في تطهرك النفسي فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس والأشياء، فأنت اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، وكمال الرسالة في كمال الخلق الاجتماعي صبرا وحلما وعفوا وإحسانا ودؤوبا على الجد في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى، ولا يثنيك إيذاء ولا يقعدك عن المضي إلى غايتك فادح البلاء. وفي قوله: والرجز فاهجر، فكأنه قيل له صلى الله عليه وسلم: ليكن قصدك ونيتك في تركك ما تركت فطرة وطبعا هجره تكليفا وتعبدا لتكون قدوة أمتك وعنوان تطهرها بهداية رسالتك. ثم كانت الدعوة السرية، وذلك بعد نزول آيات المدثر التي مرت معنا آنفا، حيث قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى وإلى الإسلام سرا وكان طبيعيا أن يبدأ بأهل بيته وأصدقائه وأقرب الناس إليه. فنبدأ بإسلام السيدة خديجة رضي الله عنها، حيث كان أول من آمن به عليه الصلاة والسلام على الإطلاق من النساء هي زوجه خديجة رضوان الله عليها، بل أول من آمن به على الإطلاق، فكانت أول من استمع إلى الوحي الإلهي من فم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكانت أول من تلا القرآن الكريم بعد أن سمعته من صوت الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وكانت كذلك أول من تعلم الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيتها هو أول مكان تتلى فيه آيات الوحي التي نزل بها جبريل عليه السلام على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد غار حراء. كان أول شيء فرضه الله من الشرائع بعد الإقرار بالتوحيد إقامة الصلاة، وقد جاء في الأخبار حديث تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه خديجة الوضوء والصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين، فتوضأ جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل توضأ، ثم قام جبريل عليه السلام فصلى به، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم انصرف جبريل عليه السلام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها يريها كيف الطهور للصلاة كما أراه جبريل عليه السلام، فتوضأت كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى به جبريل عليه السلام. ثم كان إسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبعد إيمان السيدة خديجة دخل علي بن أبي طالب في الإسلام، وكان أول من آمن به من الصبيان، وكانت سنه إذ ذاك 10 سنين على أرجح الأقوال، وهو قول الإمام الطبري وابن إسحاق، وقد أنعم الله عليه بأن جعله يتربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، حيث أخذه من عمه أبي طالب وضمه إليه، وكان علي رضي الله عنه ثالث من أقام الصلاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد خديجة رضي الله عنها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه ومن جميع أعمامه وسائر قومه، فيصليان الصلوات كلها، فإذا أمسيا رجعا ليضمهما ذلك البيت الطاهر التقي بالإيمان المفعم بصدق الوفاء وكرم المنبت. ثم كان إسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه، فهو أول من آمن بالدعوة من الموالي، حب النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه ومتبناه، زيد بن حارثة الكلبي الذي آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم على والده وأهله عندما جاءوا إلى مكة لشرائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لحارثة، فقال زيد لرسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، وأنت مني بمنزلة الأب والعم. فقال له والده وعمه: ويحك، تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، وإني رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا، رضي الله عن زيد وأرضاه. ثم كان إسلام بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سارع إلى الإسلام بناته صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، كل من زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، فقد تأثرن قبل البعثة بوالدهن صلى الله عليه وسلم في الاستقامة وحسن السيرة والتنزه عما كان يفعله أهل الجاهلية من عبادة الأصنام والوقوع في الآثام، وقد تأثرن بوالدتهن أيضا فأسرعن إلى الإيمان، وبذلك أصبح بيت النبي صلى الله عليه وسلم أول أسرة مؤمنة بالله تعالى منقادة لشرعه في الإسلام، ولهذا البيت النبوي الأول مكانة عظمى في تاريخ الدعوة الإسلامية لما حباه الله به من مزايا، وخصه بشرف الأسبقية في الإيمان وتلاوة القرآن وإقام الصلاة، فهو أول مكان تلي فيه وحي السماء بعد غار حراء، وهو أول بيت يضم الفئة المؤمنة السابقة الأولى في الإسلام، وهو أول بيت أقيمت فيه الصلوات، وهو كذلك أول بيت اجتمع فيه المؤمنون الثلاثة السابقون إلى الإسلام خديجة وعلي وزيد بن حارثة، وهو أول بيت تعهد بالنصرة ولم يتقاعس فيه فرد من أفراده كبارا أو صغارا عن مساندة الدعوة. يحق لهذا البيت أيها الإخوة والأخوات أن يكون قدوة، ويحق لربته أن تكون مثالا ونموذجا حيا لبيوت المسلمين ولنسائهم ورجال المؤمنين كافة. فالزوجة فيه طاهرة مؤمنة مخلصة وفية وزيرة الصدق والأمان، وابن العم المحضون والمكفول مستجيب ومعضد ورفيق وصادق، والمتبنى مؤمن صادق مساعد ومعين، والبنات مصدقات مستجيبات مؤمنات ممتثلات. هكذا كان للبيت النبوي مكانته الأولى، والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتنا والأنموذج الذي نسير عليه في هديه في المعاشرة ومثالية السلوك بالصدق والتصديق في الاستجابة والعمل لكل من آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إن الحقيقة البارزة في المنهج الرباني تشير إلى أهمية بناء الفرد الصالح والأسرة الصالحة كأول حلقة من حلقات الإصلاح والبناء، ثم المجتمع الصالح. ولقد تجلت عناية الإسلام بالفرد المسلم وتكوينه ووجوب أن يسبق أي عمل آخر، فالفرد المسلم هو حجر الزاوية في أي بناء اجتماعي. ولما كانت الأسرة التي تستقبل الفرد منذ ولادته وتستمر معه مدة طويلة من حياته، بل هي التي تحيط به طوال حياته، فهي المحضن المتقدم الذي تتحدد فيه معالم الشخصية وخصائصها وصفاتها، كما أنها الوسيط بين الفرد والمجتمع. إذا كان كذلك، هذا الوسط سليما قويا أمد طرفيه الفرد والمجتمع بالسلامة والقوة. ولهذا اهتم الإسلام بالأسرة واتجه إليها، يضع لها الأسس التي تكفل قيامها ونموها نموا سليما، ويوجهها الوجهة الربانية لتكون حلقة قوية في بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية التي تسعى لصناعة الحضارة الربانية في دنيا الناس. ثم كان إسلام ذلكم الرجل الذي يعد بأمة، إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال الأحرار والأشراف، فهو من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر، ما عكم حين دعوته وعين حين دعوته ولا تردد فيه. نعم، إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يتردد البتة، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حسنة من حسناته عليه الصلاة والسلام. لم يكن إسلامه إسلام رجل، بل كان إسلامه إسلام أمة، فهو في قريش كما ذكر ابن إسحاق في موقع العين منها كان رجلا مؤلفا لقومه، محببا لهم، سهلا عندهم، كان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا وذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. لقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كنزا من الكنوز ادخره الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان من أحب قريش لقريش، فذلك الرجل السمح الذي وهبه الله تعالى إياه، جعله من الموطئين أكنافا، من الذين يألفون ويؤلفون. والخلق السمح وحده عنصر كاف لألفة القوم، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، رضي الله عن أبي بكر الصديق الذي تحرك بدعوة الإسلام فاستجاب له صفوة من خير الخلق، وهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان في 34 من عمره، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في 30 من عمره، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وكان في 17 من عمره، والزبير بن العوام رضي الله عنه وكان في 12 من عمره، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وكان في 13 من عمره. كان هؤلاء الأبطال الخمسة أول ثمرة من ثمرات الصديق أبي بكر، دعاهم إلى الإسلام فاستجابوا، وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرادى فأسلموا بين يديه، فكانوا الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة، وكان رضي الله عنه وأرضاه سببا في دخولهم في الإسلام. وهكذا المسلم يتحرك في الدعوة ويجلب إليها خيار الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من الذين يستعملهم الله عز وجل في الدعوة، ومن الذين ينصر بهم هذا الدين العظيم، كحال أبي بكر الصديق والسباقين في دين الله المتين. اللهم آمين آمين. وإلى درس لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.